بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه العظام، فإن الإسلام بني على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد جمع بين هذه الأركان في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث جبريل المشهور، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه الفريضة والشعيرة العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ودعا إليها، دعاهم إليها لينالوا من خلالها المنافع العظيمة والخيرات المتنوعة وأبواب البر التي لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه وأن يحصلوا خيراته وبركاته. فالحج مليء بالخيرات، عامر بأنواع العطايا والهبات، فيه إقالة العثرة، وفيه مغفرة الزلة، وفيه رفعة الدرجة، وفيه الفوز بالرضوان، وفيه النجاة من النار، وفي غفران الذنوب، وفيه منافع لا حد لها ولا عدوى. لهذا قال: منافع لهم. قال العلماء: نكر المنافع هنا لكثرتها وعظمها وفخامتها وجلالة قدرها، فهي منافع كثيرة جدا ينالها الحاج ويحصلها، ولا سيما إذا وفق إلى الإحسان في حجه والإتيان به على وجهه المشروع متما له، كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فإن من جاء حجه على هذه الصفة حصل من منافعه وخيراته وبركاته الشيء الكثير. قال: باب فرض الحج مرة في العمر. الحج فريضة في العمر كله مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد، وإنما على المستطيع. ولهذا الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو فريضة على المستطيع، أما غير المستطيع فإنه يسقط عنه ذلك ما دام غير مستطيع للحج. وفي حديث جبريل المشهور لما ذكر المباني الخمسة وقال: وأنت حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الفريضة تجب في العمر كله مرة واحدة. ثم إذا حج المسلم بعد هذه المرة الواحدة حجات وحجات، ماذا تكون؟ نافلة، تكون نافلة، وما زاد على المرة الواحدة هذا تنفل. الفريضة هي مرة واحدة في العمر. ولهذا سبحان الله حج الفريضة ينبغي أن يتنبه من يحج حج الفريضة أن هذا حج الفريضة، وأن الآتي بعده كله نفل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيحرص على تكميل هذه الفريضة، لأن الذي سيأتي به كل بعده ولو كان عشرات الحجات كلها نوافل، وهذه أعظمها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي عليه أن يتنبه. ولهذا بعض الناس يندم على أن حجه الفريضة ما جاء على الوجه الذي يحب تكميلا له وتتميما، ربما خلطه بتقصير أو تفريط أو غير ذلك. وكل ما سيأتي من حج بعد ذلك كله نوافل. فالحاصل أن حج الفريضة في العمر مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو نفل وتطوع. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا فيها في هذه الخطبة حث الناس على العناية بهذه الفريضة والمبادرة إليها والمسارعة إلى الاتيان بها، لأن المرء لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فينبغي أن يبادر مسارعة إلى الخيرات. فهذا الحديث فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة إلى هذه الفريضة العظيمة: فرض عليكم الحج فحجوا. إخبار وأمر، إخبار بأن الحج فريضة، وأمر بالمبادرة إلى الاتيان بهذه الفريضة العظيمة. قال: فقال رجل: أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله. في رواية للحديث عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القائل الأقرع بن حابس، ففي ذاك الحديث قال: فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله. في ذاك الحديث قال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هذا لفظه هناك في حديث ابن عباس، قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج الذي فرضه الله على العباد وأوجبه عليهم مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، ومن زاد على هذه المرة الواحدة ثنتين ثلاث أربع إلى ما شاء الله هذا كله تطوع وتنفل. أما الحج الذي فرضه الله على العباد فهو مرة واحدة. قال فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي يعيد هذا السائل السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. لو قلت نعم يعني جوابا على سؤال هذا السائل أكل عام، قال نعم لوجبت، يعني وجبت هذه الفريضة على الناس في كل عام. وهذا فيه من المشقة على العباد ما لا يخفى، ما لا يخفى. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره في هذه الشريعة التي هي شريعة يسر وتيسير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. فمن نعمة الله أن الله إنما فرض على العباد هذه الطاعة في العمر كله مرة واحدة. قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لا أصبح واجبا على الناس أن يحجوا كل عام. لكن انظر أيضا ماذا قال بعدها، قال لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم، يعني هذا أمر شاق على الناس، ما يستطيعون أن يحجوا في كل عام، ما يستطيعون أن يحجوا في كل عام. قال ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، يعني مثل هذه الأسئلة تجنبوها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. تجنبوا بعض الأسئلة قد يترتب عليها شيء لا يحمده السائل. فذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سبحان الله، الأسئلة والاختلاف على الأنبياء الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم يرتب على ذلك، يعني على ذلك السؤال وتلك الأسئلة مشقة على السائل وعلى السائلين. يعني يؤخذ العبرة في هذا في قصة بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، سألوه أولا ما هي، فبين لهم البيان الوافي الكافي، إنها بقرة لا فارض، ثم إلى آخر آية. ثم سألوه ما اكتفوا بذلك، ثم سألوه عن لون البقرة فحدد اللون، اللون أصفر، ثم ما اكتفوا بذلك. وهذه السؤالات تضيق عليهم، يعني لو كان أخذوا الأمر من أوله أي بقرة يتحقق بها المقصود الذي أمروا به، لكن لما أخذوا يسألون السؤال والثاني والثالث وفي كل مرة تأتي صفات، فضاق الله حتى ما وجدوا بقرة على الصفة التي حددت في ذاك السياق إلا بمشقة. وهم الذين جلبوا بسؤالاتهم واختلافهم على نبيهم على أنفسهم هذه المشقة. قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا يعد من قواعد الشريعة العظيمة وجوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا يدخل تحته جميع الطاعات، الصلاة والصيام والصدقة والحج وعموم الطاعات كلها تدخل تحت قوله إذا أمرتكم بشيء. إذا أمرتكم بشيء أي من الطاعات والعبادات والقرب فأتوا منه ما استطعتم. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا الشأن في عموم الطاعات، إذا أمر العبد بأمر يأتي منه بالشيء الذي يستطيع، هذه قاعدة. فاتقوا الله ما استطعتم. في الحج مرة معنا الآية الكريمة، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هنا ما قال ما استطعتم مثل ما ذكر ذلك في الأمر، الأمر قال ما استطعتم، لأن الأمر فعل، الأمر فعل، والنهي ترك، والترك مستطاع. يعني بعض أهل العلم وضح لهذا بمثال، يعني لو قيل مثلا احمل هذه الصخرة، هذا أمر، أو قيل لا تدخل مع هذا الباب، هذا نهي. الأمر بحمل الصخرة قد يستطيع المأمور أن يحملها، وقد لا يستطيع. فالأمر لابد يكون بالاستطاعة، الفعل لابد أن يكون مقرون بالاستطاعة، لأنه قد يستطيع أو لا يستطيع، لكن لا تدخل من هذا الباب. هنا مستطاع، لأنه نهي والنهي مستطاع. ولهذا هنا قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ما قال إن استطعتم، لأنه ترك، والترك مستطاع، ليس فعلا يعني يتطلب من المرء جهد أو مشقة، وقد يستطيع وقد لا يستطيع. فقوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا، هذا من القواعد العظيمة وجوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
قال ثواب الحج والعمرة، الحج والعمرة فيهما ثواب عظيم وأجور جزيلة، وفيهما فوز بالجنان ونجاة من النيران وسلامة من سخط الله سبحانه وتعالى، فيه فوز بالمغفرة والرحمة. والحج لله فيه عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله، سيأتي معنا في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة. فالحج فيها مغانم عظيمة وأجور كثيرة وثواب جزيل، وجاءت أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثواب الحج والعمرة، منها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من صغائر الذنوب واللمم، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة، مثل ما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه العمرة إلى العمرة ونفيها للذنوب، مثل ما قال في الحديث الآخر، قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا في الصغائر. وفي الكبائر إذا كان الحج فيه توبة صادقة من هذه الذنوب، فإذا اجتمع للحاج حج وتوبة صادقة من ذنوبه وخطاياه، يخرج من حجه بصفحة بيضاء. ولهذا الذي يحج وهو مصر على الذنب حتى وإن لم يفعله في الحج، ولكنه عازم بعد الحج أن يستمر في هذا، هذا لا يدخل في من حج ولم يرفث ولم يفسق، لأن إصراره على الذنب وإن لم يفعل هذا فسق. ولهذا ينبغي على الحاج أن يدخل الحج بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، وبهذا يكمل حجه ويكون حجه بذلك كفارة، يكون حجه بذلك كفارة لذنوبه كلها. الحاصل أن قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية: ما لم تغش كبيرة. فهي كفارة بهذه الصفة. الصلاة الخمس أعظم من العمرة، الصلاة الخمس أعظم من العمرة، وفيها قال ما اجتنبت الكبائر، فالعمرة إلى العمرة كفارة ما اجتنبت الكبائر. إذن قول ما اجتنبت الكبائر هذا حث على من أراد أن يعتمر أن يتوب، أن يتوب إلى الله حتى تكون عمرته كفارة لكل ذنوبه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما بين العمرتين تكفره العمرة إذا اجتنبت الكبائر أو لم تغش كبيرة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، ليس كل حج مبرورا وليس كل سعي مشكورا. ولهذا من أهم المهمات التي ينبغي على الحاج الموفق أن يعنى بها أن يسعى في بر حجه أو إلى بر حجه، بتكميل حجه حتى يكون حجه مبرورا. والحج المبرور كما ذكر أهل العلم له علامتان: علامة في الحج وعلامة بعد الحج. أما التي في الحج فهي أن يجاهد نفسه في حجه على الإتيان به خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمارة بر الحج، أن يكون لله خالصا ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقا. والعلامة التي تكون بعد الحج أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، لأن من ثواب الحسنة لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإذا رأى من حاله بعد الحج صلاحا وأن حاله غير حاله قبل الحج، هذا من أمارات القبول وعلامات القبول. وإذا رأى حاله والعياذ بالله بعد الحج أسوأ، فهذا ليس أمارة خير، لأن الحج المبرور يثمر ولا بد صلاحا بعد الحج وأثرا بعد الحج، لأن الحسنة تنادي أختها والطاعة تنادي الطاعة، كما قال الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلما يرفث ولم يفسق خرج من رجع كما ولدته أمه. من أتى هذا البيت، يروى الحديث بهذا اللفظ، وهو كما لا يخفى في صحيح مسلم من أتى هذا البيت، ويروى باللفظ المشهور من حج، من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرواية التي هي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، تفيد أن هذه الفضيلة خاصة بماذا؟ بالحج. لكن هذه الرواية عامة من أتى هذا البيت، فتتناول بعمومها ماذا؟ العمرة. تتناول بعموم هذا، نبع عليه بعض أهل العلم منهم الحافظ بن حجر في فتح الباري، أشار إلى أن هذه الرواية تدخل العمرة في تحصيل هذه الفضيلة. من أتى هذا البيت ماذا يكون المعنى؟ حاجا أو معتمرا. من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا. في رواية أيضا للحديث قال من حج لله، بهذه الزيادة، زيادة لله، من حج لله، وهذا فيه اشتراط الإخلاص، والإخلاص أساس لقبول الأعمال، لا تكون الأعمال مقبولة إلا به. قال فلم يرفث ولم يفسق. الرفث يطلق ويراد به الجماع ومقدمات الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن ماذا؟ قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الحج تنافس في الخير، في الطاعات، في العبادات، في القرب. قال رجع كما ولدته أمه، كما ولدته أمه. الذي ولدته أمه حين ولدته ما حاله مع الذنوب؟ الذي ولد الآن ليس عليه ذنوب، صفحة بيضاء. وهذا الذي حج على هذه الصفة يرجع على تلك الصفة. سبحان الله، قد يكون اقترف ذنوبا في 70 عام أو في 80 عام، ثم إن أكرمه الله سبحانه وتعالى وحج على هذه الصفة ترجع حاله كيوم الولادة، ترجع حالك يوم الولادة، يوم ولدته أمه، يوم الولادة هذا المولود الذي يراه الإنسان وقد ولد للتو صفحة بيضة لا ذنب ولا خطيئة. وهذا الذي عمره 80 أو 70 أو أقل أو أكثر إذا حج على هذه الصفة رجعت صفحته بيضاء نقية من الذنوب كيوم ولد. والله ثواب عظيم، والله ثواب عظيم جدا، ومنه جزيلة أن تحط هذه الذنوب، تحط هذه الأوزار. ولهذا في حديث عمرو بن العاص لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشترط أن يغفر لي، قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم هذه أشياء قبله تراكمت على الإنسان، فإذا جاء الحج مكملا متمما هدم هذه الأشياء، وحصل العبد الغفران وفاز برضا الله سبحانه وتعالى، وأيضا نال العتق من النار. وفي الحج أعداد وأعداد لا يعلمهم إلا الله تعتق رقابهم من النار، يخرجون من الحج وقد عتقت رقابهم من النار، وكانوا قبل ذلك عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم أشياء تستوجب العقوبة، لكن أكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة بعتق رقابهم من النار، كما سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال رحمه الله: باب في يوم الحج الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة.
قال: باب في يوم الحج الأكبر. باب في يوم الحج الأكبر، والباب الذي بعده باب في فضل يوم عرفة، فهما يومان متواليان، التاسع من ذي الحجة والعاشر من ذي الحجة، وهذان اليومان المتواليان هما خير أيام الدنيا وأفضلها، هما خير أيام الدنيا وأفضلها. وبين أهل العلم خلاف أيهما أفضل، أهو يوم عرفة أو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. قال: باب في يوم الحج الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. الحجة التي قبل حجة الوداع أمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله، كان هو أمير الحج رضي الله عنه، فكان يبعث كما وجهه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يبعث البعوث ويرسل أشخاصا إلى الجهات المختلفة يؤذنون في الناس يوم النحر. يؤذنون في الناس أي يرفعون أصواتهم معلمين الناس بماذا؟ لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطب البيت عريان. نهي عن أن يحج البيت من يشرك بالله، أن البيت طهر من الأصنام والأوثان ومن مظاهر الشرك، وأزيلت ما وزيل ما حوله من أصنام، ومن أيضا جاء وهو على الشرك لا مكان له في 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 هذا البلد الحرام، لا يدخل ولا مكان له في هذا الموطن الشريف العظيم، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف البيت عريان. سبحان الله، كانوا يطوفون ببيت الله وهم عراة، حتى إن منهم من يطوف حتى عورته المغلظة بادية. وعندما يتصور المرء هذا المنظر الذي كان حول بيت الله يطوفون عراة، حتى المرأة، ويفعلون ذلك قربة، ويقولون الثياب التي علينا ثياب خالطنا فيها الذنوب، فإذا ما وجد ثوبا جديدا لم يلبس فإنه ينزع عن نفسه كل ثيابه ويدخل البيت عاريا ويطوف عاريا. وهذا هذا الاستذكار لمثل هذه الأمور التي كانت عليها الناس في الجاهلية تشعر المسلم بعظيم النعمة والمنة بالهداية لهذا الدين الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى به من كل ضلالات الجاهلية وجهالاتهم وباطلهم. قال: ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة، من أجل حديث أبي هريرة هذا أن أبا بكر بعثهم أن أبا بكر بعثهم في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، يوم النحر هذا هو الشاهد في الحديث يوم النحر. وهذا الذي قال حميد، فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر، هذا جاء في حديث مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، قال يوم النحر يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم الحج الأكبر، هذا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
قال: باب فضل يوم عرفة. يوم عرفة هذا يوم عظيم، ومن أرجى الأيام إجابة للدعاء، ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهذا اليوم هو خير أيام الدعاء وأرجاها قبولا له واستجابة له، وفيه فضائل عظيمة جدا، منها هذه الفضائل التي جمعها هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في فضل يوم عرفة، والذي ذكر في هذا الحديث أربعة فضائل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هذه أربعة فضائل ليوم عرفة. الأولى أنه يوم لله فيه عتقاء من النار أكثر من غيره من الأيام، فهو أكثر الأيام لله فيه عتقاء، التي لله فيها عتقاء من النار. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذه الأولى. الثانية دنو الله سبحانه وتعالى من عباده عشية عرفة دنوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وقاعدة أهل السنة في هذه النصوص المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى أن يمروها كما جاءت ويؤمنوا بها كما وردت، ولا يخوضون فيها بتحريفات أهل الباطل أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك من مسالك أهل الضلال، بل تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدنو، إن الله يدنو. وهذا الدنو القول فيه كالقول في سائر الصفات، والقول في سائر الصفات كالقول في الذات. فكما أن الله له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفضيلة الرابعة اليوم عرفة مباهاة الله بعباده الملائكة، ثم يباهي بهم الملائكة، ثم يباهي بهم الملائكة مثل ما جاء في الحديث الآخر: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. يباهي بهم الملائكة. والعلماء أخذوا من هذا اللفظ ثم يباهي بهم الملائكة، أخذ العلماء من هذا اللفظ أن هذا دليل على أنه مغفور لهم، دليل على أنه مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الذنوب، فهذا دليل على الغفران. الفضيلة الرابعة في قوله: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، وهذا في دليل على أن دعوتهم مستجابة، في دليل على أن دعوتهم مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ما أراد هؤلاء أي أنه سبحانه وتعالى محقق لهم ما أرادوا، مجيبا لهم دعواتهم وسؤالاتهم. فهذه أربعة فضائل جمعها هذا الحديث لهذا اليوم العظيم المبارك، يوم عرفة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. عن علي الأزدي رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
قال: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج أو غيره. وأورد هذا الدعاء الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يشرع أن يقوله المسلم إذا ركب دابته مسافرا، سواء كان هذا السفر سفر الحج أو العمرة أو غيره، فإنه يشرع له أن يأتي بهذا الدعاء مفوضا أمره إلى الله ملتجئا إليه طالبا مده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انتبه إلى قبله، قال إن عن علي بن علي الأزدي أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر مثل ما تقدم الحج وغيره كبر ثلاثا، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه يقولها متى؟ إذا استوى. وقبلها كما في حديث علي عندما يريد أن ينهض على ليركب على الدابة يسمي، وإذا استوى على ظهرها أو على مثلا كرسي السيارة يحمد الله ثم يكبر هذه التكبيرات، كبر هذه التكبيرات الثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مطيقين لولا أن الله سبحانه وتعالى سخره ويسره، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر المنقلب الذي هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والذنوب. هذا عند الجمع بينهما، إذا جمع بينهما فإن البر فعل الطاعة والتقوى ترك المعصية. أما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله: ومن العمل ما ترضى، أي نسألك أن تيسر لنا من الأعمال والطاعات والقرب ما ترضاه. والله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي وفقنا لأعمال الدين الصالحة التي ننال بها رضاك. ثم قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسر لنا هذا السفر وقصر لنا مسافته، اطوي عنا بعده أي قصر لنا مسافته. وقوله: اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله: والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وألجأ إليك يا الله وحدك في حفظ أهلي وكلاءتهم برعايتك وعنايتك. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقة السفر والأتعاب التي تكون فيه، وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب حزن أو ألم أو نحو ذلك، وسوء المنقلب في المال والأهل. المنقلب أي الانقلاب والقفول والرجوع من السفر، فيسأل الله لا يرجع من سفره بماذا؟ بحال محزنة أليمة، بما يحزن المرء ويسوءه، سواء في نفسه بما لقي في سفره أو في أهله عندما رجع إليهم، فيسأل الله أن يعيذه من سوء المنقلب، المنقلب أي الرجوع. قال وإذا رجع قالهن عندما يركب راجعا يقول هذه الدعوات ويزيد عليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومن السنة أن يقال هذا عند القفول، يعني أول ما يركب راجعا إلى بلده، وأيضا من السنة أن يقوله عند الإشراف على بلده والقرب منه، فهذه آيبون تائبون عابدون تقال مرتين، مرة عندما يركب يريد أن يرجع إلى بلده، والمرة الثانية عندما يشرف على بلده ويقرب منه ويرى جدرات بلده يشرع له أن يقوله، لما في البخاري عن أنس، لما في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. إذن هذه الكلمة يشرع أن تقال مرتين، مرة عند القفول ومرة عند الإسراف على البلد. وقوله آيبون أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير والعافية بمنة الله. وقوله تائبون أي إلى الله من ذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا، آيبون تائبون أي عابدون لله خاضعون له ممتثلون أمره سبحانه وتعالى، لربنا حامدون أي له عز وجل حامدون على نعمائه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.